الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم شرح كتاب رياض الصالحين. الدرس الثالث عشر.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: انطلق ثلاثة نفر ممن كان قبلكم حتى آواهم المبيت إلى غار فدخلوا، فانحدرت صخرة من قبل الجبل فسدت عليهم الغار، فقالوا: إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. قال رجل منهم: اللهم كان لي أبوان شيخان كبيران، وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا، فنأى بي طلب الشجر يوما فلم أرح عليهما حتى ناما، فحلبت لهما غبوقهما فوجدتهما نائمين، فكرهت أن أوقظهما وأن أغبق قبلهما أهلا أو مالا، فلبثت والقدح على يدي أنتظر استيقاظهما حتى برق الفجر والصبية يتضاغون عند قدمي، فاستيقظا فشربا غبوقهما. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة، فانفرجت شيئا لا يستطيعون الخروج منه. قال الآخر: اللهم إنه كانت لي ابنة عم كانت أحب الناس إلي، وفي رواية: كنت أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء، فأردته عن نفسي فامتنعت مني حتى لمت بها سنة من السنين، فجاءتني فأعطيتها 20 و100 دينارا على أن تخلي بيني وبين نفسي، ففعلت حتى إذا قدرت عليها. وفي رواية: فلما قعدت بين رجليها قالت: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقي، فانصرفت عنها وهي أحب الناس إلي، وتركت الذهب الذي أعطيته. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه، فانفرجت الصخرة غير أنهم لا يستطيعون الخروج منها. وقال الثالث: اللهم استأجرت جراء وأعطيته مجرهم غير رجل واحد ترك الذي له وذهب، فثمرت أجره حتى كثرت منه الأموال، فجاءني بعد حين فقال: يا عبد الله، أدي إلي أجري. فقلت: كل ما ترى من أجرك من الإبل والبقر والغنم والرقيق. فقال: يا عبد الله، لا تستهزئ بي. فقلت: لا أستهزئ بك. فأخذه كله فاستاقه فلم يترك منه شيئا. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه، فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون. متفق عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه واهتدى بهداه، ثم أما بعد: هذا الحديث حديث طويل وفوائده كثيرة، وقد اقتطعنا وقتا طويلا في قراءته، ولكن لعلنا نقتطع شيئا يسيرا من النظر في فوائده. من فوائد هذا الحديث أن فيه دليلا عظيما على بركة النية، وأن العمل إذا كان مصحوبا بالنية فإنه يكون من أسباب التفريج عن العبد، فإن العبد إذا وقع في شيء من الكربات فتوسل إلى الله جل وعلا بشيء من أعماله الصالحات التي يعلم أنه عملها مقرونة بالنية الصالحة، فإن هذا العمل الذي قرن بالنية يكون سببا لتفريج الكربات وتخليص العبد من هذه المدلهمات. فعلى العبد أن يتقي الله جل وعلا في نية أعماله، فإن هذا العمل لعله أن يكون سببا في تفريج كربته. ومن فوائد هذا الحديث أيضا أن فيه جواز التوسل بالأعمال الصالحة، ولا يخفى على شريف علمكم أن الأصل في التوسل المنع، والمراد بالتوسل أن يقدم العبد بين مطلوبه شيئا مما يحبه الله ويرضاه، كالتوسل إلى الله جل وعلا بأسمائه وصفاته، أو التوسل إلى الله جل وعلا بالأعمال الصالحة، أو التوسل إلى الله جل وعلا بذكر الحال، أو التوسل إلى الله جل وعلا بدعاء الرجل الحي الحاضر القادر، أو التوسل إلى الله جل وعلا بالإيمان به وبرسوله صلى الله عليه وسلم، ونحو ذلك من الأمور التي دل الدليل على جواز التوسل بها. فالأول: توسل إلى الله جل وعلا بشيء من ببر الوالدين وهو من جملة الأعمال الصالحة، والثاني: توسل إلى الله جل وعلا بعفته وشدة خوفه ومراقبته من الله وهو من الأعمال الصالحة، والثالث: توسل إلى الله جل وعلا بأمانته وهي من جملة الأعمال الصالحة. فإذا يجوز عند أهل السنة والجماعة بإجماعهم أن يتوسل العبد إلى الله جل وعلا بأعماله الصالحة، كأن يقول الإنسان: اللهم إني محافظ على الصلوات الخمس فاغفر لي، اللهم إني مؤدي زكاة مالي فارحمني، اللهم إني بار بوالدي ففرج عني، اللهم إني أحب الفقراء والمساكين فأعطني وافتح لي أبواب رزقك، ونحو ذلك من الأعمال الصالحة، فإنه يجوز للإنسان أن يقدمها بين يدي مطلوبه، لأن الأعمال الصالحة من جملة ما يحبه الله ويرضاه. ومن فوائد هذا الحديث أن فيه دليلا على فضيلة بر الوالدين وعظيم حقهما في الشريعة، ولا جرم أن الله جل وعلا قرن حقهما بحقه، فقال الله جل وعلا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وفيها أيضا أنه يجب أن يقدم الإنسان حق الوالدين على حق الزوجة والأولاد، فإذا تعارض حق والديك مع حق زوجتك وأولادك فإنه يجب على الإنسان أن يقدم حق والديه على سائر الحقوق. ومنها أيضا أن حقيقة البر أيها الإخوان لا تبرز إلا في حال كبر الوالدين، فإن الوالدين في حال شبابهما ونشاطهما وقوتهما قد لا يحتاجان إلى الولد، فلا يبرز حقيقة البر إلا في حال ضعفهما وكبرهما وخور قوتهما وحين حاجتهما للولد. ففيصل البر والإحسان وعدم العقوق إنما هو في حال كبر الوالدين، لقول الله، ولذلك قال الله جل وعلا: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. فخص الله جل وعلا حالة الكبر بالبر والإحسان لشدة حاجة الوالدين لولدهما. وفيه أيضا أن العبد في العام الأغلب لا ينكف عن الذنوب والمعاصي إلا إذا قام في قلبه ميزان المراقبة لله جل وعلا، فإن الرجل الثاني قد جلس بين شعبي هذه المرأة مع شدة حبه لها، ولكن لما ضربت قلبه بسياط التقوى وبسياط المراقبة تذكر عظمة الله وتذكر خوفه وتذكر خشية الله وتذكر مراقبة الله، فزاد ميزان الإيمان في قلبه فانكف عن هذه المعصية. ولذلك نحن لا نقع في الذنوب والمعاصي إلا إذا عميت قلوبنا عن ميزان مراقبة الله جل وعلا، لكن ما دام القلب مطالعا لله ومطالعا لعظمة الله فإن ميزان الخشية قائم، فحينئذ يكون الإنسان منكفا عن الذنوب والمعاصي. وفيها أيضا أيها الإخوان بيان لأهمية الأمانة، وأنها خلق من أخلاق المسلم العظيمة التي يحبها الله، وقد أمر الله جل وعلا بأن نؤدي الأمانات إلى أهلها، فقال: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. ومن عظيم ما يذكر أن أول الأخلاق التي يفقدها الناس فيما بينهم هي الأمانة، يقول عمر رضي الله تعالى عنه: أول ما تفقدون من دينكم الأمانة، وآخر ما تفقدون منه الصلاة. وقد حدثنا حذيفة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الأمانة تفقد في الناس حتى يقال: إن في بني فلان رجلا أمينا. فينبغي حفظ الأمانة ومراعاتها وأداء الحقوق إلى أهلها وتسليم الأشياء إلى أصحابها. ومن فوائد هذا الحديث أيضا أن فيه جواز العمل في مال الغير إذا لم يمكن استئذانه فيما يعود عليه بالمصلحة، فإن الثالث استأجر أجراء وأعطى كل واحد منهم أجرته إلا رجل، ويعني ترك الذي له وذهب، وقام ذلك المالك باستثمار أجرته من غير إذنه، فأخذ العلماء من ذلك أنه يجوز للإنسان إذا كانت عنده أموال لأناس لا يستطيع إيصالها لهم وخشي على تلف هذه الأموال، فإنه يجوز له أن يعمل في هذه الأموال بغير استئذانهم بما يعود عليهم نفعه. ومن فوائده أيضا أن فيه قاعدة فقهية يدل على قاعدة فقهية، تقول هذه القاعدة أن نماء المال تبع لأصله، فإذا ثمر لك أحد مالك فإن جميع هذه العوائد من هذا المال تبع لأصله، لأن هذا الرجل لما عمل في أجرة هذا العامل المسكين كثرت منها الأموال حتى كثر منها البقر والغنم والإبل والرقيق والذهب والفضة، ولما أعطاه أجرته أخذ ذلك المال كله، فدل ذلك على أن نماء المال تابع لأصل المال. وفيها أيضا أنه يجب أن يعطى أهل العمالة حقوقهم قبل أن يجف عرقهم، لأن الإنسان لا يجوز له أن يلعب في حقوق هؤلاء العمال المساكين الذين ما جاءوا من بلادهم إلا لطلب الرزق. وفيه أيضا ولعله آخرها أن فيه التنبيه على سد حاجة المرأة، وألا تترك المرأة الفقيرة هكذا، فإنها إذا لم تجد من يعطيها فلربما تتجه اتجاهات أخرى. ولذلك كان الإمام الشنقيطي رحمه الله يوصي أبناءه أنهم إذا مرت عليهم امرأة سائلة فلا يتثبتوا منها، بل يعطوها حتى لو لم يجد الإنسان إلا ثوبه أو وترته، فليخلعها وليعطيها المرأة، لأن المرأة إذا سألت ولم تجد من يعطيها فربما تتجه إلى اتجاهات أنتم تعرفونها. ولذلك يعني الرجل الأوسط كانت له امرأة يحبها، ولكن لما ألمت بها حاجة ولم يكن يستطيع أن ينالها إلا لما افتقرت واحتاجت إلى ابن عمها. فلذلك يجب علينا أيها الإخوان أن ننظر في حاجات النساء، في حاجات الأرامل، في حاجات النساء الفقيرات، المساكين من النساء، المحتاجات من النساء، فنسد حوائجهن ولا ندع لأهل الشر فرصة لنيل مآربهم الخبيثة الفاسدة من هؤلاء النساء. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
تابع بقية هذه المادة من خلال المادة التالية. الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان www.السعيدان.net